فريد قد رأى فيك الغرور.
الخامسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا محمد جواد النجفي يقدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. قائد الثورة الإسلامية وجه بضرورة معاقبة الجميع المتورطين باغتيال العالم النووي الشهيد فخري زادة. روحاني يشدد على مواصلة إيران مسيرة التنمية والإبحاث بخطى متسارعة رغم جريمة اغتيال الشهيد فخري زادة. وفي رسالة إلى غودريش ومجلس الأمن طهران، تحمل أمريكا وإسرائيل مسؤولية اغتيال الشهيد فخري زادة. ومن العناوين إلى التفاصيل، أصدر قائد الثورة الإسلامية بيانا بخصوص استشهاد العالم النووي محسن فخري زادة، أكد فيه ضرورة معاقبة جميع منفذي هذه الجريمة والآمرين بارتكابها. وقال آية الله السيد علي الخامنئي إن هذا العنصر العلمي الفريد بذل روحه في سبيل الله بسبب جهوده العلمية العظيمة والدائمة. وأضاف سماحة السيد القائد أن على المعنيين أن يطرحوا أمرين مهمين على جدول الأعمال ويتابعوهما بجدية، أولا دراسة أبعاد هذه الجريمة وفرض عقاب حازم ورادع على مرتكبيها ومتسببيها، وأما الأمر الثاني فهو ضرورة متابعة جهود الشهيد العلمية والفنية في جميع المجالات التي ينشط فيها. أعلن الرئيس الإيراني أن أعداء الشعب ومسؤولي البلاد لا يتركوا العملية الإجرامية المتمثلة في اغتيال رئيس منظمة الأبحاث والإبداعات بوزارة الدفاع الشهيد محسن فخري زادة دون رد. وأكد أن على الكيان الصهيوني وجميع الذين ينصبون العداء للجمهورية الإسلامية أن يعلموا بأن طهران ماضية بسرعة في طريق تطوير البلاد، وأن الإيرانيين يشمرون عن سواعدهم للتعويض عن استشهاد العالم فخري زادة. إلى ذلك أكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالح بأن رئيس منظمة الأبحاث والإبداعات بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية الشهيد محسن فخري زادة أرسى البنية التحتية للدفاع النووي بأفضل صورة ممكنة. وقال صالح في تصريح للتلفزيون الإيراني بأن الشهيد كان له تعاون جاد مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مختلف المجالات خاصة في مجال الدفاع النووي. وأوضح صالح بأن الشهيد فخري زادة قام بالكثير من الأعمال المتنوعة، ونظرا للمسؤولية التي كان يتولاها فإنه لم يكن بإمكانه نشر الكثير من أعماله العلمية، وحتى قبل عامين لم تكن صوره تنشر في وسائل الإعلام. ولفت إلى هذه النقطة وهي أن القوات المسلحة لكل دولة تمتلك مثل هذا القسم كي تتمكن من مواجهة الهجمات الكيميائية والنووية التي قد تشن من قبل الأعداء. أكد طهران في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أنها ترى مؤشرات خطيرة على ضلوع الكيان الصهيوني في اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن شعبها وتأمين مصالحها، وتحذر من أي إجراءات أمريكية وإسرائيلية متهورة ضدها خاصة خلال الفترة المتبقية للإدارة الأمريكية الحالية. ودعا تختروانشي في الرسالة أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة هذا العمل الإرهابي اللا إنساني بشدة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفاعلين. حول هذه الجريمة الإرهابية الغادرة وأهدافها نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق هادي سيد أفقهي.
فيما يتعلق بتفسير طهران لهذه الجريمة الأثيمة هو أنه طالما حاول العدو الصهيوني خلط الأوراق وفتح جبهة موسعة في مواجهة إيران أمنيا وعسكريا وسايبريا، وكانت تعرف إيران أن هذه المحاولات هي لجر إيران وانزلاق إيران في حرب موسعة، ولكن تلافت إيران واكتفت بالرد على كل عملية أمنية بعملية أمنية إلى هذه الساعة طبعا. وربما هناك قراءة أخرى أنه تكون باكورة في فتح جبهة موسعة وربما هناك هذه إحدى رشحات الاجتماع الذي شمل وضم بومبيو ومحمد بن سلمان ورئيس العدو الصهيوني وزير العدو الصهيوني نتنياهو. تقرأ إيران بكل دقة وقرائن وشواهد أن الذي قام بهذه العملية والذي خطط لها والذي أمر بها ربما هي في الحقيقة باحتمال قوي جدا العدو الصهيوني، ولكن في الداخل ربما تكون هناك عصابات مأجورة ومستأجرة وممولة من طرف الموساد، بما أن أكثر من قرينة وتصريح لنتنياهو والصحف والمجلات أنه هذا الشهيد كان مطاردا وملاحقا وأعلن اسمه وصورته نتنياهو عام 2018. إذن كل القرائن والدلالات تشير على أن هي إسرائيل المتورطة في هذه العملية الإرهابية، وستتصرف إيران حسب حجم هذه العملية، وهي ستختار المكان والزمان والآلية والهدف المحدد وفقا لمقارباتها وحساباتها الخاصة. كل العلماء الذين ينشطون في البرنامج النووي لهم مكانتهم الخاصة ولهم موقعهم العلمي الخاص حسب درجاتهم، ومن المؤكد أن العالم الكبير الشهيد محسن فخري زادة هو كان من الرعيل الأول وكان مسؤول المركز البحوث الدفاعية في وزارة الدفاع، وطبعا له زملاء كثر وربى جيل بعده. هذه الضربات مؤلمة في محلها وموجعة ومؤسفة، ولكن إيران بلد مؤسسات ولا يمكن أن يخل بتطوير البرنامج ومسيرة النمو العلمي إذا افتقدنا وإذا فقدنا وإذا استشهد سواء على المجال العسكري مثل الشهيد الكبير اللواء الحاج قاسم سليماني أو الشهيد العزيز الشهيد محسن فخري زادة.
استمعنا لحديث الدبلوماسي الإيراني السابق هادي سيد أفقهي. دان حزب الله لبنان بشدة العملية الإرهابية التي أدت إلى استشهاد العالم والأستاذ الجامعي المرموق محسن فخري زادة، كما أعلن حزب الله عن وقوفه إلى جانب إيران في واجهة الحلف الجديد من الكيان الصهيوني وعدد من دول المنطقة، مؤكدا أن طهران قادرة على كشف المجرمين وقطع اليد التي تمتد إلى علمائها ومسؤوليها أيا كانت. كما أعلنت حركة النجباء في العراق عن تعازيها لقائد الثورة الإسلامية والحكومة والشعب الإيرانيين لمناسبة استشهاد العالم النووي الكبير محسن فخري زادة. واستنكر المتحدث باسم الحركة نصر الشمر اغتيال هذا العالم الإيراني الكبير ووصف اغتياله بالعمل الجبان، مشيرا إلى ثقته بصمود إيران الإسلامية وانتصارها. جماعة علماء العراق أيضا أكدت بدورها أن استهداف العالم النووي الإيراني يأتي بعد فشل العقوبات القصوى الأمريكية ضد إيران متهمة الموساد بالوقوف وراء العملية الجبانة. قامت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية في معرض ردها على اغتيال العالم الإيراني البارز رئيس منظمة الأبحاث والإبداعات بوزارة الدفاع الإيرانية بإعادة نشر تغريدة الرئيس السابق للسي آي أي الذي اعتبر اغتيال الشهيد فخري زادة بأنه عمل إجرامي، محذرا من أن هذا العمل سيؤدي إلى انتقام قاس وبالتالي ستدخل المنطقة في دوامة عنف جديدة. وتعتبر شيرين مازاري من المنتقدين البارزين لجرائم الكيان الصهيوني في المنطقة والعالم. أكد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين أن جريمة اغتيال محسن فخري زادة عمل جبان وبصمات محور الشر واضحة فيه. ودهن الائتلاف بيان له هذا العمل الإرهابي وقال بأنه لن يزيد المقاومة وقائدها الكبير آية الله السيد علي الخامنئي إلا إصرارا وصمودا في مواجهة الأياد المجرمة التي تستهدف كرامة الأمة الإسلامية وعزتها وشرفها. وشدد الائتلاف على وقوفه مع الجمهورية الإسلامية ودعمه المطلق لجميع الإجراءات التي ستتخذها ردا على الأياد الأثيمة التي نفذت العملية الإرهابية ومن يقف وراءها. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يوجه بضرورة معاقبة جميع المتورطين باختيال العالم النووي الشهيد فخري زادة. روحاني يشدد على مواصلة إيران مسيرة التنمية والأبحاث بخطى متسارعة رغم جريمة اغتيال الشهيد فخري زادة. وفي رسالة إلى جودريش ومجلس الأمن طهران تحمل أمريكا وإسرائيل مسؤولية اغتيال الشهيد فخري زادة. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم دائما أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم أيها الكرام، ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من معكم على الهواء تحت عنوان متى أزود أولادي بالجوال. أين تكمن أهمية معرفة العمر المناسب لتزويد الجوال للأولاد، وعلى أي المفاصل في شخصياتهم تؤثر هذه المسألة بشكل أكثر؟ نبحث عن الأضرار والفوائد لاستخدام الجوال للأطفال، ومن أي عمر يجب أن يمكن أن نزودهم بالهاتف الشخصي؟ طبعا تأتي مسألة وضرورة مراقبة الأولاد والتصرفاتهم وسلوكهم من قبل الأهل في هذه الحالة إن زودناهم بالجوال كي لا يقعوا في أضرار عديدة. نعم، إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم محورنا سنتوقف عنده متى أزود أولادي بالجوال، وقد أعددنا لكم محطات منوعة من الإنتاجية والمباشرة، وأراءكم أيها الكرام في هذا اللقاء نستقبلها برحابة الصدر. اسمحوا لنا في البداية نتوقف عند أخذ بعض الدقائق عن إطار الحديث، ونعود إن شاء الله لكم.
السلام عليكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أحبتنا الكرام، منذ سنوات قليلة كان كل ما يشغل الآباء والأمهات التساؤل عن السن المناسبة للسماح للأطفال بالقيادة. الآن تحول التساؤل عن العمر المناسب للسماح للأطفال باستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة، الهواتف الذكية هي الباب المفتوح على شبكة الإنترنت بكل ما تحمله من فوائد ومخاطر، ولكن بعكس قيادة السيارات التي يحكمها القانون بسن 18، لا يوجد ما يحكم السن المناسبة لاستخدام الهواتف المحمولة سوى رؤية وظروف الأبوين. أصبح من المعتاد الآن أن يحصل الأطفال على التليفونات المحمولة في سن 10، بل في بعض الأحيان في 7، وقد يلجأ الآباء والأمهات إلى إعطاء الموبايل للطفل في سن مبكرة كالثالثة لمشاهدة بعض الفيديوهات أو ممارسة بعض الألعاب. ولكن هل هذا آمن؟ من الناحية الصحية تعمل التليفونات المحمولة بموجات الراديو، وبالرغم من أنها لا تماثل في طبيعتها التعرض للأشعة السينية، إلا أنها تظل مصدر تهديد على صحة الإنسان، خصوصا الأطفال في مرحلة النمو. التأثير الصحي الأوضح ينصب في تأثير الموبايل على حصول الطفل على الحصة الكافية له من النوم، ففي حالات إعطاء الأطفال للموبايل قبل النوم غالباً ما يؤدي ذلك إلى تأخر ذهاب الطفل في النوم، سواء للعب أو لتبادل الرسائل مع الأصدقاء في المرحلة العمرية الأكبر. فقلة النوم تؤدي عادة بالطفل إلى الخمول والكسل، وأحياناً إلى فقد التركيز، خصوصاً في أيام الدراسة. أما من الناحية التربوية، فيكفي أن نعلم أن بعض الدراسات العلمية أثبتت بدء اطلاع الأطفال في سن 10 على المواقع الإباحية، كذلك اندماجهم في علاقات تعارف غير مأمونة مع أصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نعم، نحييكم مستمعينا ونشكر جزيل الشكر الزميلة شيماء كريم لتقديم هذه الدقائق كمدخل لإطار حديثنا في هذا اليوم، متى أزود أولادي بالجوال. بالطبع سنكون ونستقبل مشاركاتكم في هذا البرنامج مستمعينا الأكرم. أرقام هواتفنا بين أيديكم 00982121 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما أن بين أيديكم أو بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب للمشاركات الصوتية المباشرة، وكذلك كتاباتكم أحبائي على الرقم التالي 00989388784050. نعم مستمعينا الأكارم، ولا ينكر عاقل أن الهواتف الذكية التي أصبحت الآن تلعب دور كبير في حياة الناس، وقد أصبحت وسيلة للتواصل الاجتماعي والترفيه والمعرفة، وبطبع على هذه النتيجة الآن أصبحت الجوالات متناولة بين أيدي الأولاد الأطفال المراهقين بشكل لافت، وزادت أوقات قضاء الوقت ومضي الوقت مع تلك الأجهزة لهذه الشريحة قد دفعت الكثير من الأخصائيين وولاة الأمور لدق ناقوس الخطر من الآثار السلبية التي قد تترتب على هذا الاستخدام، ومطالبين بتقنين هذا الاستخدام في مجتمعاتنا حاليا. اسمحوا لنا، نود أن نتوقف عند رأي أستاذ وباحث اجتماعي في هذا الصدد.
نرحب بالأستاذ محمد علي الباحث الاجتماعي من العراق، وسؤالي لكم: أين تكمن أهمية معرفة العمر المناسب لتزويد الجوال للأولاد، وعلى أي المفاصل في شخصياتهم تؤثر بشكل أكثر؟
في الحقيقة تمثل أجهزة الموبايل والتابلت وكذلك الأجهزة التكنولوجيا الحديثة التي جلبتها الثورة الرقمية وعالم التكنولوجيات من خلال الشبكة العنكبوتية التي اتسعت سعة العالم اليوم، هناك تحديات كبرى في الحقيقة تواجه الفئة العمرية، فئة المراهقين، لعل الذين يدمنون على متابعة أجهزة الجوال والتابلت والحواسيب هم أكثر الفئات تعرضاً لأضرار هذه الظاهرة. من الممكن أن نستفيد بشكل إيجابي كبير كل الفائدة سواء كنا من الفئات العمرية الصغيرة أو الكبيرة من النساء أو الرجال كوسيلة للتواصل، ولكن المؤسف أن نجد من يدمنون على هذه الأجهزة حتى من الكبار. وهناك تحدي خطير آخر، حيث أن العالم يواجه اليوم فيروس كورونا، وهناك وزارة التربية في البلدان العربية والإسلامية تتجه نحو التعليم الإلكتروني، وظاهرة التعليم الإلكتروني تحمل سلبيات وفيها إيجابيات كبيرة. بالنسبة لطلبة الجامعات، قد تمثل هذه الظاهرة أسلوبا حضاريا وعلميا لمواصلة الدرس والبحث بين الطلبة والأساتذة، ولكن المؤسف أن نجد أن صغار الطلبة أو الأطفال قد أدمنوا على التقنيات، على الموبايل، على التابلت، وعلى الألعاب الإلكترونية التي تؤثر بشكل سلبي واضح على الذكاء، وتجعل من الطفل المراهق من هم دون 15 من العمر مدمنا على هذه الأجهزة، قد ينسى أكله وشربه، وقد ينسى حتى قضاء حاجته ويتجه إلى هذه الأجهزة، وفيها مخاطر جمة تهدد الأسرة والمجتمع. فعلى الوالدين وعلى المدرسة وعلى المسجد أن يأخذ كل منهم دوره في توجيه الفئة العمرية الصغيرة التي هي أكثر تعرضا لمخاطر أجهزة التقنيات، أقصد الموبايل والتابلت وما شابههما.
شكرا جزيلا الأستاذ محمد علي الباحث الاجتماعي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخ الفاضل الأستاذ محمد علي أبو هارون الباحث الاجتماعي من العراق، الذي تحدث إلينا في هذه الدقائق وأشار إلى بعض الأمور المهمة، طبعا إشارة دقيقة إلى وضعنا الحالي وعصرنا، حيث بسبب هذه الجائحة وابتعاد، ضرورة الابتعاد وضرورة تعطيل المدارس، إغلاق المحافل المختلفة، أصبحت الأمور والتواصل بشكل أكثر عبر تقنيات التواصل حقيقة بالمجاز أو عبر الإنترنت، عبر النت. فالمدرسة كذلك أصبحت هكذا، كنا في السابق نقول للأولاد أو نمنعهم بسبب قوانين المدرسة من اقتناء الجوال الشخصي لهم أو أخذ الجوال إلى المدرسة، الآن أصبحت المدرسة عبر الجوال في كثير من البلدان، ليست فقط البلدان العربية والإسلامية لنا، لا حتى في العالم كله أصبحت هذه الدروس عبر النت وعبر شبكات التواصل يتم أخذ هذه المسألة. بالطبع هذا هاجس كبير وهذه مشكلة، وربما نعاني من أزمة أحيانا في المستقبل إن لم نقنن هذه المسألة. نحن ندعوكم مستمعينا ومستمعاتنا للمشاركة معنا في هذا البرنامج، أنتم حدثونا بتجاربكم، هل تزودون أولادكم بالجوال؟ في أي عمر برأيكم هذا الأمر يكون مناسب؟ حدثونا عن هذه التجارب في إعطاء الجوال للأطفال، إن شاء الله تكون مشاركات طيبة وجميلة. نحن فقط لنؤكد ولنفصل حقيقة حديثنا، نحن نعلم والكثير من الدروس والبحوث التي تكون علمية أكدت بأن هناك إيجابيات لاستخدام الهاتف للأطفال، على سبيل المثال زيادة التفاعل الاجتماعي للطفل تأتي في هذه المسألة إن كان يواجه صعوبة في التواصل وتكوين الصداقات، فالهاتف يساعد على المشاركة مع الآخرين، سهولة الوصول إليهم والاطمئنان عليهم ومعرفة أماكن وجودهم في أي وقت خارج المنزل، هذه أيضا من الإيجابيات. تنمية المهارات الدراسية أحيانا تكون عبر ضغط على زر مثلا يتصفح المواقع العلمية المختلفة، أبعد المواقع العلمية من ناحية الجغرافيا تكون سهلة الوصول في خدمة الإنترنت والجوالات الذكية، ومجاراة تطورات العصر حقيقة حيث يمكنه الشخص أن يستخدم هذه التكنولوجيا المختلفة، ما سيزيد المهارات والخبرات المستقبلية، وإلى جانب المتعة والترفيه الموجود والتعبير عن الذات واكتشاف الهويات التي تأتي وتدور في رأس الأطفال أحيانا، هذه هي كلها إيجابيات. لكن نحن نود أن نتوقف هذا اليوم عند الأضرار في هذه المسألة كي لا نقع إن شاء الله من خلال هذه الأضرار إلى مشاكل جسمية جسدية ونفسية بشكل أكثر. إذن سنكون وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم متى أزود أولادي بالجوال، كما قلت أدعوكم للتواصل معنا عبر خدمة الواتساب أو المباشر. ننتقل إلى نستمع إلى هذه المحطة الإنتاجية، لنا عودة إن شاء الله.
على الهامش.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في هذه المحطة. كشفت دراسة أجرتها مؤسسة دوكمو اليابانية المتخصصة بالدراسات الاجتماعية والنفسية أن آخر مسح أجرته عام 2018 على أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاما وأولياء أمور في 5 دول، اليابان ومصر والهند وتشيلي وباراغواي، أظهر أن 70 من الأطفال الذين شملتهم الدراسة يمتلكون هواتف نقالة مستقلة عن ذويهم. وأظهرت أيضا أن لا علاقة لدخل الأسر ومستواها الاجتماعي بامتلاك الأطفال الهواتف الذكية، وأن أكثر ما يستخدمه الأطفال بالهواتف هو الكاميرات بنسبة 51% ومشغل الموسيقى بنسبة 44% ومشغلات أفلام الفيديو 26%، وأن الأطفال يستخدمون تطبيقات ووظائف من هذه الهواتف بنسبة أعلى بكثير من آبائهم. وعن علاقة الإنترنت بهذه الهواتف، بيّنت الدراسة أن 40 من الأطفال يستخدمونه من خلال هواتفهم مرة واحدة يومياً على الأقل، والأكثر استخداماً من قبل الأطفال هي شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 73%، وهي أعلى بكثير من أولياء أمورهم الذين تبلغ نسبة استخدامهم الهواتف للدخول لهذه الشبكات 43% فقط. الدراسة خلصت إلى أن هناك علاقة طردية بين استخدام الأطفال الهواتف الذكية وقلق أولياء أمورهم، حيث بيّنت أن ما بين 70% و80% من الآباء يشعرون بالقلق الدائم من استخدام أطفالهم للهواتف الذكية، إما لجهة الإفراط بالاستخدام أو المحتوى أو الكلفة المترتبة على هذا الاستخدام. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة. الهاجس الذي يكون لدى الآباء والأمهات يعني أكثر ما يكون من الهاجس المادي هو أو الكلفة التي تأتي على الإنترنت أو مصروف الإنترنت، هي مسألة التأثيرات النفسية على الشخص والجسدية التي تؤثر على الدماغ أيضا، وعلى مسألة النظر للطفل. فبالمال لا بالخاطر أو بشيء آخر، يعني هكذا يقال في المثل. الساعة الآن 5:00 والدقيقة 34 مستمعينا مستمعاتنا، متى أزود أولادي بالجوال؟ ننتظر مشاركاتكم، كما الآن ننتقل إلى هذه المشاركات الصوتية المسجلة.
طبعا احنا نشكركم على هذا البرنامج، يعني الحقيقة احنا يعني ننقل تجربة شخصية في عائلتنا. احنا عندنا اولاد في الابتدائية يعني اعمارهم بين 9 سنوات و10 سنوات و7 سنوات، فاحنا طبعا جلبنا لهم الايباد، ولكنه هذا الايباد يعني حددنا لهم وقت يعني 3 ساعات اليوم، يعني صباح وبعد الظهر وفي المساء. وطبعا هاي التوقيتات انه الكل يعني نتعامل معهم نفس التوقيت، يعني إذا بـ8 هم الكل بـ8، كل من يجلس بعده وبإشراف أمه أو أبوه، وطبعاً يحاولون أنه يشفهم عليه وشلون يشغلوا وشلون كذا ويستفيدوا من الكلمات المتقاطعة أو بعض القصص أو بعض التجارب عند الآباء يشوفوها يعني تفيد الأطفال يطورون قابلياتهم شوي شوي. أنا بالنسبة لي يعني كوجهة نظر شخصية أفضل أنه يعني يعطى الحرية الكاملة من بعد هاي التربية وهذه القاعدة اللي وصل إليها، يعني من بعد في مرحلة المتوسطة إنه يعطى الحرية الكاملة باعتبار إنه يعني وصل إلى فترة يعني فترة أمان ويعرف شلون يستخدمه بشكل صحيح. وطبعا تعتمد ثقافة الأم والأب في جوهر العملية، كل ما كان يعني عندهم فهم هاي القضية وشلون يطورون أولادهم وشلون كذا فطبعا هي تثمر. أما إذا كان للأسف شديد يعني بعض الآباء إنه مستواهم العلمي أو طريقة تربية الأطفال يعني تحتاج إنه شوية، فطبعا هنا يعني تكون يعني قضايا سلبية أكثر من ما هي إيجاب. علي الموسوي من بغداد، وشكرا لكم.
أطفال وجوال فيه يعني سلبيات فيه إيجابيات، هم يعني مفيد وهم يعني فيه يعني أضرار وضرر يعني للأطفال. إذا موبايل يعني عادي بدون مثلا إنترنت هذا يعني لا بأس، يعني إذا الطفل يذهب إلى المدرسة أو يذهب إلى مكان يتصل في البيت يعني ونقدر نتصل فيه يعني من بعيد، نعرف وين يروح وين ما يروح، يعني زين يعني لا بأس. وإذا يعني الموبايل يعني مثل ما تقول موبايل ذكي ومع الإنترنت، نعرف أن في الإنترنت يعني برامج مفيدة وبرامج غير مفيدة، برامج مثلا سيئة يأخذ أولادنا أطفالنا إلى يعني أماكن سيئة يعني أو إلى أفكار سيئة. إذا أمكن يعني ونستطيع أن نأخذ يعني بطاقة خاصة للطفل يعني ومن تلك البطاقة يعني لا يذهب إلى هنا وهناك في الإنترنت، إذا أمكن يعني نعرف أنه 100% يصير هالشيء لا بأس. يعني الموبايل يعني جيد يعني إذا يستفيد هكذا يستفاد منه يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو حسن مدينة شيراز.
نعم، نشكر جزيل الشكر الأخ الفاضل علي الموسوي من العراق وكذلك أبو حسن من شيراز من الجمهورية الإسلامية في إيران على هذه المشاركات الطيبة والتجارب التي استمعنا إليها ربما تكون مفيدة، وربما أنتم أيضا لكم هذه التجارب التي تكون مفيدة أو ضارة لا سمح الله مع استخدام الأولاد الجوال. متى أزود أولادي بالجوال؟ محورنا في هذا اللقاء مستمعينا الكرام، وسيلتحق بركبنا بعد قليل الدكتور أحمد مهدي الباحث الاجتماعي من العاصمة الطهران.
يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير على يده، من مثل صغير في غده، فجر يشرق في موعده، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير على يده.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، نقولها في لقائنا معكم على الهواء، وها نحن نرحب بضيفنا الباحث الاجتماعي من العاصمة طهران الدكتور أحمد مهدي. السلام عليكم ورحمة الله دكتور، شكرا على هذا الحضور. حياكم الله، مشكور على هذا الحضور. تسمع صوتي إن شاء الله بشكل واضح؟ على ما يبدو نواجه خلل في اتصالنا مع ضيفنا الدكتور أحمد مهدي الذي جاءنا، إن شاء الله نعاود الاتصال به لكي نتحدث معه عن الأضرار والفوائد لاستخدام الجوال للأطفال، ومن أي عمر يجب أن أو يمكن أن نزودهم بالهاتف الشخصي. طيب مستمعينا الأكارم، أحيانا يتحدثون الخبراء عن مسألة الأضرار في استخدام الجوال، الإصابة بأورام الأذن والدماغ نتيجة للإفراط في استخدامه، والتعرض الزائد للإشاعات المنبعثة منه، قصور النظر، ضعف الرؤية على المدى البعيد نتيجة للتعرض له الشاشات، شاشات الهاتف المحمول لفترة طويلة، والتأثير على الجهاز العصبي كذلك بسبب اختراق الموجات الإلكترومغناطيسية للدماغ ستكون على هذه المسألة، التأخر الدراسي وعدم القدرة على إنجاز الواجبات أو الاستذكار، بالتالي الفشل في الحصول على نتائج جيدة في الامتحانات، يمكن تكون من أضرار الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة، التعرض لمحتويات غير لائقة كما ذكرنا في لقائنا وتم التأكد عليه من قبل المشاركات المستمعين الأكارم، والانفتاح على أفكار غير سوية يمكن أن تؤثر على تفكيره، كما العديد من الأطباء يؤكدون على مسألة اضطرابات النوم، حقيقة قد يظل الطفل مستيقظا طوال الليل للدردشة مع الأصدقاء أو للعب أو تصفح مواقع التواصل، فلا يأخذ يعني المقدار الكافي من النوم، ويتأثر مستواه الدراسي وقدرته أيضا على ممارسة الأنشطة المختلفة، والكسل وقلة الحركة هي الأمور التي تعرض الطفل للسمنة وارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض أخرى لا سمح الله. عودة إليكم دكتور أحمد مهدي، السلام عليكم.
وسهلا،
حياكم الله، شكرا على هذا الحضور دكتور الكريم.
اهلا ومرحبا، شكرا حياكم. على هذا الحضور، احييك واحيي المستمعين في اذاعه طهران،
بارك الله بكم. أتمنى دكتور أن أمكن لكم الوقوف في مكان مناسب حتى تكون التغطية بشكل أفضل ولا يتقطع الصوت أثناء الحديث، لكن لنبدأ دكتور، ومسألة الأضرار والفوائد لاستخدام الجوال للأطفال، ومن أي عمر يجب أن أو يمكن أن نزودهم بالهاتف الشخصي؟
الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. هذه التقنيات جديدة إضافة إلى تسهل العديد من الأمور لا سيما الجوال على صعيد الاتصال والمقاطعات والتزويد والصور والمعلومات والصوتية وغيرها، لكنها الحقيقة تحمل العديد من السلبيات لا سيما بالنسبة لشح الأطفال والمدفعين.
نعم.
إنما في الحقيقة
دكتور أحمد الصوت يتقطع مع شديد الأسف، يعني أنا أطلب من الإخوان في غرفة السيطرة معالجة هذا الأمر حتى إن شاء الله يكون الحوار مفيد ويكون بين أيدينا. هناك من يتحدث عن بعض التجارب المفيدة مستمعين الأكارم في إعطاء الطفل الجوال تجعل الأطفال أكثر قربا من الحياة في عصر التقنية وتضعهم في التفاصيل الأساسية المتعلقة باستخداماتها ومزاياها المعرفية. طبعا إن كانت هذه المسألة بشكل جماعي أو بشكل مراقب، هذه الحالة فتح محرك مثلا البحث في الانترنت، في الصفحة الانترنت، معلومات رياضية، الاستفادة من المعلومات المختلفة التي تتعلق بالدراسة، فجيد جدا استخدام هذه المسألة. كما شبكات التواصل الاجتماعي، يعني أحيانا هذه الشبكات يتم استخدامها على شكل توزيع التمارين مثلا أو الفكر الجماعي الذي يساعد للوصول إلى نتيجة، هكذا أمور هي تكون مفيدة بالنسبة للأولاد. كما أن البعض يؤكد على مسألة اللغة الإنجليزية أو اللغة الثانية غير لغة الأم للفرد تغني وتكثف المعلومات حقيقة لهؤلاء الأولاد المراهقين في العمر الذي يكونون هم يتعطشون لاستقبال هذه المسألة. لكن حقيقة هناك لابد من تقنين لهذه المسألة وضبطها حتى إن شاء الله لا تتعدى الساعات المناسبة أو الساعات التي تناسب استخدام هذه المسألة، ولا تتحول هذه الفوائد إلى أضرار نتيجة لإدمان الأطفال على استخدام الأجهزة الذكية. هناك من يتحدث ويؤكد على مسألة المنع والحزم، لكن انضم إلينا من جديد دكتور أحمد، إن كنت سامعا لصوتي أحييك ثانية وتفضلوا.
أهلا وسهلا، شكرا مرة أخرى على الاستضافة، وأحييك وأحيي الزملاء في إذاعة طهران العربية والمستمعين الكرام.
بارك الله بكم، تفضلوا، كنتم تتحدثون عن الأضرار والفوائد لاستخدام الجوال.
نعم، أنا قلت يعني كمقدمة أن لكل شيء أو لكل تكنولوجيا ووسيلة حديثة إيجابياتها وسلبياتها، إلا أننا يجب أن نعرضها على المواصفات القياسية التي نريد الاستفادة منها، وكذلك ينبغي عرضها على الشرائح الاجتماعية في الوقت المناسب وفي المكان المناسب.
نعم.
هذا بشكل عام. أما بالنسبة إلى شرائح الأطفال واليافعين، في السابق كان الحث مستمر ومؤكد على عدم استخدام الأطفال واليافعين لأجهزة الجوال بسبب ما تحمله من مخاطر على صعيد التنمية السليمة والتنشئة الصحيحة وفق المعتقدات والقيم الإسلامية والدينية، ولكن الظروف المستجدة والطارئة التي برزت بعد تفشي فيروس كورونا غيرت الأمور وحتمت علينا الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة لا سيما الجوال. إنما علينا مراعاة بعض النقاط التالية التي ربما لا تخلو من فائدة أو الواجب والضروري اتباعها من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من استخدام هذه التقنيات بشكل صحيح وعدم الحاق الضرر والمس بشخصية الطفل واليافع لا سيما على صعيد أخلاقه وتربيته ومعتقداته الدينية.
جميل.
الأمر الأول، ينبغي على الوالدين الرقابة الدائمة بالنسبة لل استخدام، يعني منح الطفل هذه الوسائل مع وجود الرقابة المستمرة والإشراف المستمر على هذا الاستخدام، ومن ثم عرض يعني المعرفة، معرفة الوالدين واطلاعهما على هذه الوسيلة والتقنيات الحديثة، من أجل أن يفهم الطفل أو اليافع كتلميذ أن والديه على اطلاع وعلى معرفة وعلم بهذه التقنية والوسائل، وهما غير متخلفين، ويشعر أنه أثناء الاستخدام إنما يستخدم وسيلة معروفة ومكشوفة لجميع أفراد الأسرة لا سيما الأبوين. وكذلك هذا الأمر يجعله أن يشعر بالرقابة وإشراف والديه عليه، ولا يشعر بأي ثغرة وفاصلة بينه وبين الوالدين أو بينه وبين أشقائه الأكبر منه في حال عدم وجود الوالدين، أو بينه وبين المربين، على كل حال بين الطفل وأعضاء الأسرة الآخرين. الأمر الآخر الثالث، يعني كنقطة أيضا مهمة بالنسبة لهذا الاستخدام، على الوالدين إقامة علاقة صداقة مع طفلهما أو مع اليافع، حتى يكشف عن أو يوجه بعض الأسئلة التقنية بهذا الشأن، ويستطيع الوالدان الإجابة عليها، كالأسئلة مثلا التي ترتبط بعدد من جوانب الاستخدام والتقنية أو الأطر المتبعة والقوانين المرتبطة بهذا الشأن. يجب وينبغي على الأبوين إطلاع أولادهم على المعايير السليمة للاستخدام الصحيح لمثل هذه الوسائل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مناقشة التلميذ الطفل واليافع حول الأمور التربوية المتوخاة من عملية التنشئة، وكذلك بالنسبة لتدريس.
طيب أستاذ أحمد،
المحاضرات والدروس التي يتعلمها هذا الطفل والتلميذ من تلك الوسائل، ومواكبته في حلقات وتسلسل التعليم بالنسبة لما يطلع عليه يوميا.
جميل.
واتصاله مع أساتذته.
جميل.
ومع معلميه في المدرسة.
نعم.
هذه الأمور تجعل يعني الشبكة مترابطة وتغلق الثغرات الاحتمالية.
دكتور.
وتسد من الفجوات
المحتملة
مرتبة على أي تباعد.
طيب.
بهذا الشأن، وتجعل الطفل يشعر بالارتباط الوثيق مع والديه ومع مربيه في قضية هذه التكنولوجيا وهذه الوسائل.
دكتور كي لا يفوتنا الوقت، أسمحك عذرا على قطع كلامك، اسمح لي أنتقل إلى اتصال هاتفي من العراق. الأخت الكريمة عذراء الموسوي معنا. سلام عليكم أخت عذراء.
سلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا لدي سؤال لحضرة الضيف المحترم إذا أسمحتوا لي. سؤالي هو أنه
صدر.
فيما يخص بالوضع الاجتماعي المستجد وبقاء الأولاد في البيت، كيف يمكننا أن نضبط استخدام الأولاد للجوال؟ فكل شيء في حياتهم الجوال، المدرسة والواجبات والأفلام، حتى أحيانا المشتريات من السوق الإلكتروني. وشكرا عذراء الموسوي من العراق.
طيب شكرا لأخت عذراء. دكتور، أنتم تحدثتم في حديثكم وإجاباتكم للسؤال الأول عن هذه المسألة، لكن أن تكون كل الحياة يعني حتى التسوق الإلكتروني، فكيف يمكن للآباء والأمهات فعل هذه المسألة؟
نعم، أنا قلت يعني هذه الظروف المستجدة تحتم على الوالدين الاطلاع على هذه التقنيات وعلى التطبيقات المتاحة في الجوال، و حصر استخدام التلميذ والابن على القضايا والشؤون المدرسية والتربوية، وعدم يعني الانجرار أو عدم التوسع في استخدام الوسيلة إلى قضايا أخرى، إلا أن تكون تحت
إشرافهما وبطلب منهما. طبعا نحن نجد أن التلاميذ والأطفال واليافعين يستخدمون الجوال بشكل كبير، لا سيما في الألعاب الإلكترونية والدخول ربما إلى تطبيقات غير مفيدة وغير مجدية وتأخذ وقتا كبيرا. أما بالنسبة إلى المسؤوليات الأخرى التي تفضلت بها الأخت السائلة بالنسبة إلى التسوق، ينبغي أن لا يقوم الطفل واليافع بمثل هذه العمليات في الجوال، بل عليهما أن يقوموا بذلك حتى لا يشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه والاقتصار على استخدام الجوال في الشؤون التربوية والمدرسية والاتصال مع الكادر التعليمي واكتساب الدروس، ومع ملاحظة أنه يحتاج إلى تسلية وإلى ألعاب. إذن يمكننا أن نضبط هذا الاستخدام خلال أوقات محددة وعدم السماح له وعدم منحه.
شكرا جزيلا دكتور. أستمحك عذرا لقطع كلامك دكتور أحمد مهدي، الوقت داهمنا حقيقة. الباحث الاجتماعي من طهران، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور.
إشارات تربوية. تحية مجددة لمستمعينا الكرام. يوصي الخبراء بأن يكون الهاتف الجوال لمن هم دون سن 15 مجرد وسيلة للإطمئنان عليهم والتواصل معهم عبر المكالمات الهاتفية، مما يجعل اقتناء هاتف جوال محدود الإمكانيات اختيارا كافيا ومناسبا. أما في حال اقتضى الأمر اقتناء هاتف جوال ذكي في هذا السن، فلا بد من وضع ضوابط واتخاذ بعض التدابير لتأمين هذا الاستخدام وضبطه. ولكن ما هي الضوابط التي يجب أن نتفق عليها مع أبنائنا لتنظيم استخدامهم لهواتفهم الذكية؟ أولاً، الاتفاق على الخصائص الإضافية المسموح لهم باستخدامها في الهاتف الذكي. فمن الضروري أن نناقش معهم إذا ما كان مسموحاً لهم بتشغيل نظام تحديد المواقع العالمي GPS وتشغيل خدمات الإنترنت وتحميل البرامج والتطبيقات وغيرها من الخصائص التي قد تحتويها هواتفهم. ثانياً، تحديد الأوقات التي يسمح لهم فيها باستخدام خصائص الهاتف النقال الإضافية، مثل تطبيقات المحادثة والتواصل مع الأصدقاء وكذلك تطبيقات الألعاب وغيرها. ثالثاً، توجيه الأطفال وتوعيتهم بضوابط السلامة على الإنترنت وكذلك أخلاقيات الإبحار عبره، في حال كنا سنسمح لهم باستخدام هواتفهم للدخول على الإنترنت. رابعاً، فيما يتعلق بتبادل معلوماتهم وصورهم الشخصية عبر برامج المحادثة، فإن القواعد يجب أن تكون محددة وواضحة وصارمة، فإن أخطر ما يمكن أن يتعرض له الأطفال هو استغلالهم للحصول على معلومات أو بيانات شخصية قد تؤذي أمنهم وسلامتهم، بل وسلامة أي من أفراد الأسرة.
نشكر جزيل الشكر الزميلة شيماء الغراوي على تقديم هذه الفقرة. مستمعينا الكرام، في الختام حقيقة نقول إن عالم التكنولوجيا الذي دخلناه جميعا إما بإرادتنا أو رغما عنا هو عالم واسع، ولا ننكر قدرات الأجيال القادمة على فهمه والتعامل مع معطياته ونتائجه وتأثيراته بحرفية ومهارة تفوق قدراتنا في أغلب الأحيان كأولياء أمور. الأمر الذي يجب علينا أن نحرص باستمرار على متابعة مستجدات هذا العالم فتح أبواب الحوار مع الأبناء، مع مواصلة التأكيد على أهمية اعتماد القيم والأخلاقيات السامية أثناء التعامل مع التكنولوجيا وأدواتها. ألف شكر وتحية لحسن متابعتكم. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.